السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله أيها الأخوة وأيتها الأخوات في هذا اللقاء المبارك في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى في جامع السلف الصالح في الشارقة، حيث نلتقي ضيفنا العزيز وشيخنا الجليل صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ فلاح بن إسماعيل من دكار، أستاذ العقيدة في كلية الشريعة بجامعة الكويت. فأهلا ومرحبا بكم شيخنا، وبارك فيكم وسدد خطاكم. والحديث أيها الأخوة والمحاضرة هي تكملة للمحاضرة السابقة التي بدأها الشيخ وفقه الله، حيث شرع في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ثلاثا، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والمحاضرة السابقة كانت في الجزئية الأولى: النصيحة لله. وفي هذه المحاضرة سيكمل الشيخ وفقه الله شرح هذا الحديث، فنسأل الله له ولنا ولكم التوفيق والسداد.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وبعد شكركم جميعا على حسن ظنكم ومجيئكم، ونسأل الله أن يكتب خطانا وخطاكم جميعا، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن القصد وحسن الطلب وحسن التطبيق. حديثنا موصول كما ذكر الشيخ الجليل المقدم، واللي بالغ شوي، وهذه عادتهم دائما يبالغون في التقديم. أقول حديثنا موصول مع حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وكما ذكرنا في الدرس السابق واللقاء السابق أن الحديث ذو أهمية عظيمة في دين الله جل وعلا، إذ أنه يأتي على الدين كله كما بينه نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتذاكرنا وذكرنا وإياكم المراد والمطلوب من النصيحة لله تبارك وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم على ذاك الفهم، وأن يرزقنا وإياكم حسن التطبيق سبحانه وتعالى. وتتمة الحديث كما هو معروف في قول نبينا صلى الله عليه وسلم، قال بعد النصيحة لله جل وعلا: النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. فما هو المراد وما هو المعنى الذي ينبغي علينا أن نتدبره ونقف عنده حتى نكون فعلا ونؤدي النصيحة الواجبة لكتاب الله جل وعلا؟ فلربنا جل وعلا علينا نصحا، ولكتاب ربنا تبارك وتعالى علينا أيضا نصحا ونصيحة واجبة ولا شك. والنصيحة كما بين أهل العلم كما ذكرنا في الدرس السابق منها ما هو الواجب ومنها ما هو المندوب والأكمل. فحد الواجب هو الذي ينبغي أن نضبطه حتى لا نكون ممن يعني له التقصير أو حظه التقصير والعياذ بالله في الوجوب، ثم من استطاع الزيادة في التنفل والكمال فلا شك هذا هو الأصل وهذا هو المندوب والذي ينبغي أن نتطلع إليه وأن نشمر إليه. فالشاهد علينا واجب وهو النصح لكتاب الله تبارك وتعالى. فما هو الواجب وما هو حد الواجب كما بينه العلماء رحمة الله عليهم؟ الأول والأصل في واجب النصيحة لكتاب الله عز وجل أن نؤمن به إيمانا جازما أن هذا الكتاب القرآن الذي بين أيدينا نؤمن به إيمانا جازما أنه من الله تبارك وتعالى، وأنه على وجه التفصيل كلامه سبحانه وتعالى الذي تكلم به، وكلامه غير مخلوق. وهذه الزيادات لا شك دخلت علينا في باب الحد والتحديد والمعاني الواجبة، وإلا كان السلف رحمهم الله يقولون القرآن كلام الله انتهى. احنا اليوم عندنا زيادة القرآن كلام الله الغير مخلوق. لماذا زدتم؟ وعندنا زيادات كثيرة جدا، عندنا زيادات كثيرة جدا في باب الاعتقاد، باب الإيمان، مسائل الاعتقاد، مسائل العبادات. عندنا في ضبط الحد أو التعريف ومعرفة الواجب وحد الواجب عندنا زيادات كثيرة جدا. إذا تدبر الإنسان الكتب القديمة أو أقوال السلف من الصحابة وأئمة التابعين ثم يقارنها مع أقوال الأئمة بعد ذلك يجد أن في أقوال أو ما بعد القرن الثالث الهجري جاءت زيادات عن أئمة السلف على ما كان الأمر عليه في أئمة السلف أنفسهم. السبب في هذه الزيادات بلاء الأمة، اللوثة العظيمة التي نالت هذه الأمة. أي بلاء؟ بلاء المخالفة وسوء الفهم وسوء التطبيق، بلاء الابتداع في دين الله جل وعلا. وأعظم ما نضبط به هذه المسألة أو نرد به على، لأنه كثير الآن منهم من أهل البدع أو من أتباع أهل البدع يقولون أنتم تقولون سلف سلف سلف، نقول نعم. يقول يا أخي تعريفكم يختلف عن تعريف السلف، ليش عندكم الزيادة هذه؟ وين المبدأ؟ وين الأصل؟ وين كذا؟ فأحفظ كلمة قالها إمامنا الجليل العظيم أحمد بن حنبل رحمه الله، لأنه سئل نفس السؤال لماذا زدتم، لأن الزيادة بدأت في عهد الإمام أحمد رحمه الله، لماذا زدتم؟ قال أبدا، فكر شوي ثم وفقه الله عز وجل لكلمة جامعة مختصرة، قال زادوا فزدنا. احفظها يا عبد الله، كل ما يعني جاءك من يعني يناشبك ويعني يخالفك وينازعك في تعريفاتكم الآن في باب الاعتقاد يقول عندكم زيادة. نعم عندنا زيادة، الزيادة سببها أنتم، أنتم زدتم فأئمتنا زادوا. ماذا زادوا وماذا زدنا؟ زادوا في الابتداع، فزدنا في ضبط التعريف وبيان وتحديد الحد الواجب في الضوابط الشرعية والمصطلحات الشرعية سواء في باب الاعتقاد أو غيرها من أبواب الدين. زادوا ابتدعوا، فلذلك احتاج أهل العلم إلى ضبط المسائل بكلمات تزيدها ضبطا دفعا لتلك البدعة التي ابتدعوها وأحدثوها في دين الله جل وعلا. الأمة ما كانت ولا سمعوا من يقول أن القرآن مخلوق، إلى أن جاء المعتزلة الجعد بن درهم، ثم الجهم بن صفوان، ثم واصل بن عطاء، ثم عمرو بن عبيد، وهؤلاء فهم الذين أنشأوا هذه الكلمة أن القرآن مخلوق، وأحدثوا فتنة كما هو معلوم كان في زمن الإمام أحمد ويعني من جاء بعده، أحدثوا فتنة عظيمة قتل فيها كثير من الأئمة رحمهم الله، وعذبوا كثيرا وسجنوا كثيرا بسبب هذه الكلمة الزيادة، حتى تعرف أن الزيادة هم سببها. احنا الآن زدنا الغير مخلوق، ليه؟ لأن هم جاءوا وابتدعوا قالوا القرآن مخلوق. كثير من الناس إلى الآن يقول يا أخي لماذا أحدثتم فتنة وأنتم دائما تكبرون الأمور، خلي هو يقول القرآن مخلوق وأنت تقول القرآن غير مخلوق، إيش يعني فيه؟ لا، أحمد رحمه الله ونعيم رحمة الله عليه لئما تنبهوا إدخال كلمة أن القرآن مخلوق ليست قضية اصطلاحية كما يقول الآن يقولون، يا أخي قضية اصطلاحية، أنت تقول غير مخلوق هو يقول مخلوق، خلاص كلنا ماشيين كلنا مسلمين، المهم نؤمن أنه قرآن وأنه كلام الله. هم يقولون القرآن كلام الله لكن مخلوق. لا يا عبد الله، الأمر ليس أنه من باب الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون، لا، الأمر غاية في الخطورة تنبه لها إمامنا، لذلك سمي ولقب بإمام أهل السنة. عرف الإمام أحمد ولا إما إخوانه أن مرادهم من هذه الإضافة وهذه الزيادة بدعة عظيمة شنيعة، وهي تقديم العقل على النقل، هذا الذي أرادوه. الأمة ما تقبلت أن العقل يقدم على النقل، النقل كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، عقل من الذي يقدم على هذا، على كلام الله؟ ما قبلوا، فجاءوا وابتدعوا قضية أن القرآن مخلوق. فالعقل مخلوق والقرآن مخلوق، إذا نحن نفاضل بين مخلوق وبين مخلوق، الأمر سائغ. هكذا أرادوا تهوين مسألة تقديم العقول، لذلك تنبه أحمد رحمة الله عليه وانبرى لهذه الفتنة، هو محمد بن نوح ونعيم بن محمد وأحمد بن نصر الخزاعي ولئمة رحمة الله عليهم، وماتوا في سبيل هذه الكلمة حتى يحافظوا ويصونوا عقيدة السلف وعقيدة الأمة وما كان عليه النبي وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن يا عبد الله لا تتساهل أبدا، ويجب أنه دائما في تعريفنا للقرآن وتعريفنا للإيمان بالقرآن أن نقول نؤمن بأنه كلام الله ها الغير مخلوق. وأيضا بعدها بفترة زادوا زيادة أخرى قالوا الغير مخلوق مع التكفي. هكذا البدعة، هكذا البدعة، البدعة دائما تولد بدعا أخرى، والبدعة تفتح باب الابتداع والعياذ بالله. فأضافوا كلمة أخرى إلى الغير مخلوق قالوا تكلم به حقيقة. طيب لماذا هذه الزيادة؟ هذه الزيادة لأنه جاء تلاميذ المعتزلة، تلاميذ المعتزلة بعد فتنة الإمام أحمد رحمة الله عليه، اللي هم الأشاعرة والماتوريدية والصوفية عامة كلهم اليوم، قالوا خلاص احنا نقول مثلكم القرآن يعني كلام الله، وماشي كلمة غير مخلوق، لكن غير مخلوق عندهم في الذهن جعلوه لشق من كلام الله تبارك وتعالى. يعني قسموا كلام الله تبارك وتعالى إلى قسمين، شوف الابتداع كيف، وكل هالتحايل ماذا يراد منه؟ أن هذا القرآن مخلوق وعقولنا مخلوق، إذن يجوز أن نقارن بين مخلوق وبين مخلوق. الأمر ما هو سهل، وما هم نايمين أهل البدع، الليل والنهار يفكرون كيف يندسون في فساد وإفساد عقيدة سلف الأمة وإدخال مبادئهم وعقولهم وعقلياتهم ونظرياتهم وغيرها. فأدخلوا أن كلام الله قسمين، ها قال نعم كلام الله قسمين، قسم لفظي حروف وكلمات اللي هو القرآن الذي بين أيدينا، وقسم آخر كلام نفسي، كلام نفساني. النفساني غير مخلوق، لكن اللفظي لا لا هذا مخلوق. فلذلك حتى نرد هذا التقسيم وهذه البدعة الثانية نقول القرآن كلام الله الغير مخلوق، هذه البدعة الأولى بدعة المعتزلة، الذي تكلم به جل وعلا حقيقة أو يقولون بحرف وصوت، كلام الله الغير مخلوق الذي تكلم به بحرف وصوت لا بد يكون له، لأن الكلام النفسي لا حرف ولا صوت. فردا للبدعة الأخرى زادوا الزيادة الثانية وهكذا. وبكرة إذا جونا أهل البدع أنشأوا بدعة أخرى أيضا بإذن الله، علماءنا موجودين سيردون عليهم بقيد ثالث نرد بها تلك البدعة، لكن ما عاد حصلوا شيء. فالمراد إيمانك ونصحك لكتاب الله أن تؤمن إيمانا جازما بأن القرآن الذي بين أيدينا كلامه جل وعلا الغير مخلوق، والذي تكلم به حقيقة بحرف وصوت. هذا هو تعريفك لكتاب الله وتعريفك للقرآن يا عبد الله. ثم أيضا مما يجب علينا في باب النصح لكتاب الله أن نعتقد اعتقادا جازما أنه معجز، يقولونها الناس، لكن احنا نبي نعرف اليوم ماذا نعني بأنه كلامه وماذا نعني بأنه معجز. كلامه يعني يتكلم، معناها أثبتنا لله صفة الكلام، يتكلم سبحانه وكلامه له حرف وله صوت. نعم، ما نبي ندخل في تفصيل اللفظ والنفسي، ما هو مهم عندنا ولا قضية المعتزلة، لكن حنا نبي نضبط تعريفنا ونعرف الزيادات اللي جاءت أنها بسبب الابتداع وسبب الانحراف الذي حل في الأمة والعياذ بالله. المراد أيضا مما يجب اعتقاده أن القرآن معجز، ونعني بكلمة معجز عجزا حقيقيا، أن الأمة كلها لو اجتمعت، بل لو اجتمع الإنس والجن كما قال الله عز وجل على أن يأتوا بمثله أو بعضه أو بسورة منه، وأقل سورة كما يقولون ثلاثة آيات، لا يستطيعون، لا يستطيع الخلق كلهم. ليه؟ لأن هذه عندنا عقيدة، القرآن كلام الله، واللي أنت بتقوله كلام مخلوق، فأنى للمخلوق أن يتساوى ويتكافأ كلامه مع كلام الله، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، ما في مشابهة ولا مقاربة بين الخالق وبين المخلوق، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الكلام ولا في غيره. إذن الخلق أعجز ويعجزون عجزا حقيقيا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعضه وأقله سورة منه، لا يستطيعون. والعجز إيش سببه؟ عدم العلم وعدم المعرفة. الأصل في العجز دائما، يعني متى يقول الإنسان عاجز؟ إما لأنه لا يعلم أو لأنه لا يقدر، قدرة ما عنده على الحركة على القول على الفعل. العجز في القرآن ناشئ من اجتماع الاثنين، لا علم ولا قدرة، يسمونه عجز مركب، عجز كامل سببه عدم العلم وعدم القدرة وحدة تكفي لحصول العجز، فالاجتماع الثنتين معناها العجز أعظم، عجز حقيقي. طبعا أيضا أهل البدع، ليش نركز على هذا الكلام وليش مدوخنا عجز حقيقي وعدم العلم؟ زادوا فزدنا، دوخونا المعتزلة والرافضة والدنيا كلها، قالوا العجز نعم لكن عجز بالسلب وعجز بالصرف أنواع، دخلوا وأدخلوا الأمة في متاهات عظيمة، لذلك الأمة تردها كلها وتثبت أن العجز منشأه عدم العلم وعدم القدرة، فهو عجز حقيقي. وأما عند المعتزلة والعياذ بالله واللي يسمونهم أهل المدرسة العقلية، وعند الرافضة لا، يعتقدون أنه لا ممكن، ولكن في شيء آخر يصرف الناس أو يسلبهم الله عز وجل عن عدم الفعل. لذلك الرافضة إلى يومنا هذا تعتقد أنه عندهم قرآن ثاني، أو يعتقدون أنه هذا القرآن ليس هو القرآن الذي أنزله الله عز وجل. هذه كلها دخلت من هذا الباب والعياذ بالله. لكن لو اعتقدنا مثلها عقيدتنا، هذه عقيدة أهل السنة، أن العجز حقيقي عجز كلي، ما يمكن أحد يعني يستطيع أو يتجرأ ويزعم أن عنده أو أنه بلغه قرآن آخر أو عنده قرآن آخر. اليوم الرافضة تزعم أنه عندها قرآن، السبب من وراء المعتزلة لأنهم زعموا أنه لا، المخلوق يقدر أن يأتي بمثل القرآن، القدرة موجودة، العلم موجود نعم، لكن العجز بمعنى آخر، بمعنى الصرف والسلب. الرافضة تزعم، القديانية تزعم، البهائية تزعم، كل مجموعة طالعت لناك بعد شوي يقولوا عندهم قرآن جديد. طيب خلينا نشوفه. قال لا، ما جاء الوقت إلى الآن. مثل إخوانهم الرافضة، إخوانهم الرافضة دخلوا المهدي حقهم في السرداب سنة 200 وشوي للهجرة، وما زال في ذاك السرداب حي يرزق، يعني عمره الآن 1200، قول 50 سنة تقريبا، 1200، والقرآن وين؟ عنده. طيب إيش الفائدة من هالقرآن اللي بنزله ربنا ومدخلينه وين؟ ومدخلينه في استرداب، لن الناس تقرأ، لن الناس تعمل به، لن الناس تؤمن به، لن الناس تصدق بأخباره، إيش المصلحة؟ قال لا، المصلحة في آخر الزمان لما يطلع المهدي من استرداب يطلع للناس القرآن الجديد. طبعا عندهم رواية عن علي بن أبي طالب، عن مكذوبة الروايات يعني بالجيب، أنا كل ما أراد شيئا طلع إيش، طلع الرواية، مثل ما أنت تطلع المسواك هو يطلع إيش، يطلع رواية ينسبها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عنه علي بن أبي طالب، طبعا لابد علي ما في كلام، ها يقول كيف بي إذا خرج، يعني إذا خرج إمام زمانكم ومعه القرآن الجديد، والتفت الناس بالخيام حول قبر علي وخرج يعني صاحب الزمان يعلم الناس القرآن الجديد، في قرآن ها جديد قديم هو الأصل، ولكنه بالنسبة لذلك الزمان سيكون قرآنا جديدا. ليه؟ طيب وش المصلحة من القرآن الجديد؟ والآن الساعة راح تقوم بعد قليل، لأن هذا زمن المهدي وعيسى بن مريم والدجال واليأجوج ومأجوج، إيش الناس تبغى من القرآن حتى يعلمهم ذاك القرآن؟ وما أصلا عندهم فرصة للعمل بهذا القرآن، كلها فتن وحروب يعني تموج بالأمة ثم تقوم الساعة على إثر ذلك. المراد هكذا، فإحنا إيماننا يعجز الخلق، لذلك البهائية فتحت لهم البقالة وعندنا قرآن طلعوه وينه؟ قال لا، محتفظين به في أوروبا ومسكرين عليه في بريطانيا، وطبعا بريطانيا تساعد على مثل هذه الأمور، الكفار يساعدون أهل البدع على مثل هذه الأمور، قالوا محفوظ، إذا جاء الزمان نخرج لكم القرآن الجديد حق البهائية، والقديانية عندها قرآن، والبهائية عندها قرآن، والتيجانية عندها قرآن وصلاة الفاتح، كل شيء جديد عندهم، متى؟ لا يستطيعون أن يخرجوه. لماذا؟ لأن أصلا ما في، ولا لا ولا فيه، والله ما في، ولو فيه والله بمجرد ما تقرأ، مو أنت، هذا الطفل الصغير يقرأه رح يضحك عليهم وسطر القرآن، مالت عليكم أنتم القرآن، لأنهم لن يكونوا أبلغ ولا أعلم ولا أقدر من مسيلمة الكذاب ولا من سجاح التغلبية أبدا. هذا اللي خرجوا في الجزيرة وزعموا أنه عندهم إيش؟ قرآن. فمسيلمة طلع القرآن، إيش قال؟ قال الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذيل وبيل وخرطوم طويل، مالت عليك أنت قرآنك، هذا قرآن. قال والحاصدات حصدا والزارعات زرعا والباذرات بذرا والقاطفات قطفة والطاحنات طحنا والطابخات طبخة والآكلات أكلة. قال هذا قرآن، إيش هذا؟ هذا عبث. الكل ضحك عليه منذ ذلك الزمان، أو سجاح اللي طلعت لنا أيضا وطلعت قالت عندها قرآن ينزل عليها جديد، وبعدين لعبوا على بعض، هذا يلعب على الثاني. فقال لها مسيلمة نزل علي قرآن أنه في نبي راح يتزوج نبية، قالت والله وأنا كذلك نزل علي قرآن أنه في نبي راح يتزوج، وتزوجها ليلة واحدة ثم طلقها. لعب عيال. المراد من النصح لكتاب الله أن تعتقد اعتقادا جازما أن الخلق جميعا إنسهم وجنهم، والله لو اجتمعوا وتضافرت جهودهم وأقلامهم وأعلومهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بعضه. لماذا؟ ليس كمثله شيء. أنى لكلام الخلق أن يصل إلى مرتبة كلام الخالق جل. ولكن كل هذا مثل ما قلنا تحايل ولعب على القرآن، لأنهم يريدون تقديم العقول على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يجب اعتقاده نصحا لكتاب الله أنه محفوظ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه كما قاله ربنا وكما أملاه لجبريل وجبريل نقله وأملاه لنبينا صلى الله عليه وسلم، هو اليوم في هذه المصاحف كلها بنفس الحرف ونفس اللفظ، ما تغير حرف ولا لفظ أبدا. هذا اعتقاد جازم، لأن أيضا كل أهل البدع والأهواء يظنون أنه لا، في القرآن أشياء تغيرت أشياء تبدلت. ماذا يريدون؟ إدخال الأهواء والعياذ بالله في مكان كلام الله تبارك. فإياك وإياهم. محفوظ، قيض الله عز وجل لهذه الأمة ولهذا الكتاب، قيض الله لها رجالا يعتمدون على الحفظ في الصدر لا الحفظ في السطر كما هو معلوم، هكذا يعتمدون اعتمادا كليا على، ولذلك سيبقى محفوظا إلى قيام الساعة. ومما يجب اعتقاده أيضا في هذا القرآن نصحا لها كتاب الله عز وجل أنه مهيمن على جميع الكتب السابقة. يعني شنو مهيمن؟ مهيمن يعني اللي هي السيطرة العلمية، الهيمنة العلمية. كل ما في الكتب السابقة تعرض على كتاب الله جل وعلا، فما وافق ما في هذا الكتاب نقر بأن اللي في التوراة والإنجيل من كلام الله، وأما ما في التوراة والإنجيل والصحف وغيرها يخالف حرفا من القرآن فورا نجزم أنها من تحريفات اليهود ومن تحريفات النصارى. يعرض دائما الأصل في العرض عن الكتب السابقة تعرض على هذا القرآن، فما وافق القرآن جزمنا بأنه من كلام الله ولو كان توراة أو إنجيلا، وما خالف القرآن والسنة حكمنا بأنه من التحريف كان توراة أو سنة. الهيمنة على الكتب السابقة. كذلك أنه كامل في تشريعاته وصالح لكل زمان وأمة حتى قيام الساعة. لا الديمقراطية يا عبد الله، ولا الشيوعية ولا غيرها، ولا الليبرالية ولا العلمانية، بل كتاب ربنا، والله جميع ما فيه من التشريعات صالح لكل زمان ومكان. يجب هذا، يجب الإيمان به. هذا كله محل اعتقاد اللي ذكرناه. كم ذكرنا الآن؟ كلامه حقيقة معجز محفوظ مهيمن صالح لكل زمان وعام في جميع التشريعات، ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها سبحانه وتعالى في هذا الكتاب. ومن الاعتقاد العام أيضا أنه نور، كتاب الله عز وجل هو النور وهو الهدى وهو الرحمة وهو الشفاء لما في القلوب والعقول. نعم، لذلك نعتقد اعتقادا جازما، لأن الأشاعرة والدنيا كلها تعتقد أنه في تعارض بين القرآن وبين العقل. إياك إياك يا عبد الله أن تتلوث بلوثة هذه المدارس اللي يسمونها مدارس عقلية، وهي والله أبعد ما تكون عن العقل. من زمان طرحوا في الأمة أنه في شيء يتعارض فيه القرآن مع العقل. معاذ الله، معاذ الله أن نعتقد هذا في القرآن. قال الله عز وجل: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلاف. الاختلاف والتضاد والتعارض والتناقض هذا شأن البشر وليس في كلام ربنا تبارك وتعالى. طيب ليه ما يمكن يكون في تعارض بين العقل وبين القرآن؟ ما في. ليه؟ جواب بسيط أجاب به شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال: القرآن وحيه، كلامه سبحانه وتعالى. طبعا القرآن والتوراة والإنجيل كله هكذا. قال: والعقل خلقه سبحانه وتعالى، خلق لنا العقول وأناط التكليف بالعقول، ثم أنزل قرآنا ووحيا هداية لهذه العقول. قال: فأنى تتعارض؟ واضحة؟ خلق لنا العقول وربط جل وعلا التكليف بماذا؟ بالعقل. العقل هو مناط التكليف، في عقل في تكليف، ما في عقل ما في تكليف. ثم ما ترك العقل هملا سبحانه وتعالى، ولا ترك الإنسان هملا، أنزل لهذا العقل إيش؟ وحيا، قرآنا، توراة، إنجيلا، قرآنا على الأنبياء. لماذا؟ ليش أنزل القرآن والتوراة والإنجيل؟ هداية لهذا العقل وإرشادا ونورا وتوجيها لهذا العقل. فكيف نتصور أنه بين خلق الله وبين وحي الله يكون تعارض، وهو إنما أنزل الوحي هداية لهذا العقل؟ والله ما في تعارض. وتحداهم شيخ الإسلام من ذلك القرن، قال: جيبوا لي مسألة في القرآن ما تقبلها العقول. ما في. نعم في مسائل في القرآن، في مسائل في السنة تحتار فيها العقول، أما ترفضها العقول لا، إلا إذا كانت العقول مريضة والعياذ بالله، مثل عقول الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم والصوفية والرافضة وغيرهم. نعم، بلاء الأمة يا أخوان منين؟ والله من الأمة، مو من الوحي الذي جاء عن الله أو عن رسوله أبدا، وإنما البلاء منا نحن، إحنا سبب البلاء لا شك. وأما كتاب الله عز وجل، ولا كيف نعتقد أنه هداية؟ هداية لمن؟ هداية لهذا العقل. نور لمن؟ نور للعقل، نور للقلوب، للعقول، حتى تتجه الاتجاه الصحيح وتدرك صراط الله عز وجل. فكيف ينزل الله عز وجل شيئا يعارض هذا الذي أراد له الهداية سبحانه وتعالى؟ والله ليس ثم تعارض بين كلام الله وبين خلق الله تبارك وتعالى أبدا، ولكن هم فعلوا هذه الأفاعيل كلها لأنهم يريدون تقديم نظرياتهم العقلية.